كنا بدأنا في الدرس الماضي ببحث عقد الشركة، وتحدثنا بالمقدمات التي لا بد منها في عقد الشركة، وندخل اليوم في بحث أو بحوث الشركات، أنواع الشركات. الشركات لها أنواع كثيرة يذكرها الفقهاء، منها ما اتفق عليه بين الفقهاء، ما اتفق على صحته وجوازه، ومنها ما اختلف في أصل عقده. يعني في هنالك شركات يقول بعض الفقهاء بصحتها وبعض الفقهاء ببطلانها، وفي شركة أو شركتين اتفق العلماء على جوازهما والأخذ بهما، أما ما اتفق الفقهاء وأجمعوا على جواز العمل به فهو شركة العنان، شركة العنان التي سنبحث بها في يومنا هذا إن شاء الله تعالى، وكذلك شركة المضاربة التي هي القراض. وهنالك شركات أخرى اختلفوا فيها وتأتي معنا إن شاء الله، شركة الوجوه، شركة المفاوضة، شركة الأبدان إلى آخره، شركات تأتي معنا إن شاء الله من الفقهاء من أجازها وأقرها ومنهم من حرمها وأبطلها، وتأتي معنا تفصيلا إن شاء الله تعالى. أما اليوم فنبحث في شركة العنان التي أجمع الفقهاء على صحتها وصحة العمل بها. والمقصود من شركة العنان، كلمة العنان أخذت من عنان الفرس، عنان الفرس الزمام تبع الفرس هذا يسمى عنانا، فإذا ركب الفارسان فرسيهما وأخذ كل منهما بعنان فرسه وسارا فهما متساويان في السير، متساويان في العنان، يكون عنان قدام بعض البعض، يعني متوازيين. وكذلك الشريكان في شركة العنان بضع المال ويمشوا مع بعض البعض فيكون ربحهما، كل عقد ربح فيه واحد عم يربح فيه الثاني، ماشي مع بعض البعض تماما، فلذلك سميت شركة العنان. على كل وفي تأويلات أخرى، منهم من يقول العنان أخذ، كلمة العنان أخذت من عن لي الأمر، يعني ظهر لي الأمر، وهكذا فإن شركة العنان ظاهرة بينة واضحة في شروطها وأركانها، أو أن عن لي الأمر يعني ظهر، يعني ظهرت لكل من الشريكين مصلحة في مشاركة صاحبه، طالما أنه عن له هذا يعني ظهرت له المصلحة في المشاركة فشارك صاحبه فسميت شركة العنان. وتأويلات أخرى ليس من المهم الدخول فيها، ولكن المهم أن اسم هذه الشركة شركة العنان. أما تعريف هذه الشركة، تعريفها أن يشترك اثنان، أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، أن يشترك اثنان في مال لهما، مال إلي ومال إلك، نشترك نحن اثنين في هذا المال، الشركة بيناتنا في المال، ليتجرا به، يعني مارس فيه التجارة أنا وياك، مو أنا لحالي بمارس التجارة بمالك ولا أنت بمالي، أنا وياك بنمارس التجارة مع بعضنا في مالينا معا، أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما. والربح بينهما يأتي معنا كيف يكون تفصيل الربح والخسارة إن شاء الله. نعم. وهذه الشركة كما ذكرت أجمع العلماء رضي الله تعالى عنهم في كل المذاهب على جواز هذه الشركة، ولم يخالف في ذلك أحد، وإن كان في مخالفات أو في خلاف بين العلماء في بعض الأحكام مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن أصل موضوع الشركة يقدم عليه الإنسان المسلم وهو مرتاح القلب أنه ولا برأي أحد من العلماء قد ارتكب مخالفة لا سمح الله، لأن الشركة صحيحة ما فيها أشكال أبدا. نعم. وهذه الشركة هي السائدة بين المسلمين، أغلب الشركات القائمة بين المسلمين في المحلات والدكاكين والمعامل وهون وهون، أغلب هذه الشركات هي شركة عنان. وسبب يعني انتشارها بين المسلمين كونه لا مساواة فيها في المال والتصرف، يعني في شركة أخرى تجي معنا شركة المفاوضة، هي شركة غير شائعة، وكثير من الفقهاء يقولون ببطلانها، وخاصة الإمام الشافعي ينكرها أشد النكير. يجب فيها تساوي المالين وجوبا مع غيره وبشروط أقسى مما أقول، سيأتي معنا الأمر إن شاء الله بالتفصيل. ولكن هنا لا تشترط المساواة، أنا معي 10,000 وأنت معك 100,000، يعني أنا عشر مبلغ عشر مبلغ ممكن نتشارك مع بعض البعض لا بأس، وكون أنا وياك شركاء شركة عناء الربع وثلاث أرباع نص بنص مثل ما بدك، يعني لا نظر إلى موضوع التساوي في المال في شركة العناء، مو ضروري المساواة. وكذلك ليس من الضروري المساواة في شركة العنان بالجهد، يعني لما بتشارك انا وياك في محل تجاري ومنحط مالنا بغض النظر عن كمية المال اللي عم تنوضع ونسبتها، انا بشتغل وانت بتشتغل، لكن ممكن انه نحن نضبط العمل تبعنا بشكل دقيق 100%، لا انا ابذل جهد اكثر منك بشوي ولا انت اكثر مني بشوي، ممكن هذا؟ هذا لا يمكن، هذا مستحيل. لذلك في وجهة نظر الفقهاء الشافعية أن العمل متبرع به أصلا، العمل كله متبرع فيه، أنا متبرع بعمل وأنت متبرع بعمل، قد أنت تتعب أكثر مني وقد أنا أتعب أكثر منك، قد أنا أضعف عندي يومين بالبيت معلش مبني على المسامحة لأنه أنت متبرع بعملك وأنا متبرع بعملي، قد تكون أنت إلك معرفة في السوق أكثر مني، تروح تطرح مشاوير بالسوق من عند فلان لعند فلان لعند فلان، وأنا قاعد بالمحل عم بيع وبشتري، أنت تعبت أكثر وهكذا. إذا لا مساواة في شركة العنان بين الشريكين لا في المال ولا في التصرف. لذلك سادت بين المسلمين وانتشرت هذه الشركة، ولذلك أقرها أيضا الشرع الشريف، فليس في ذلك بأس إن شاء الله تعالى. ايضا من ابحاث شركة العناء انه لابد من خلط المالين، رأس المال اللي عم نشتغل فيه ينبغي ان يخلط مالي ومالك. اولا اتكلم في رأس المال، ما هو رأس المال في شركة العناء؟ كل رأس مال ممكن ان يتصور ممكن أن نصير شركاء فيه؟ لا، الحنفية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا تجوز الشركة بين الشركاء إلا في الدراهم والدنانير، الأثمان المطلقة، الدراهم الفضية والدنانير الذهبية، وغير ذلك ما بيجوز الشركة. طبعا بيقيسوا عليها الأموال الموجودة بين إيدينا، الأموال النقدية الموجودة بين إيدينا بيقيسوها قياس عليها، ولكن أصل أن الشركة لا تكون إلا بالدراهم والدنانير. الشافعية توسعوا أكثر من ذلك فقالوا الدراهم مثلية، تحط أنت 100 درهم وأنا 100 درهم، أمثال ال 100 درهم تبعك مثل ال 100 درهم تبعي، ما في زيادة ونقص. المال المثلي شو هو المال المثلي؟ هو الذي تتساوى أفراده، فإذا خلطت لا يمكن التمييز بينها. قمح حوراني من نوع معين، حط قدامك كيلو من هون وكيلو من هون، خلطهم مع بعضهم تقدر تميزهم، فهذا يسمى مثليا المال المثلي. المال المتقوم لا، المال المتقوم الذي يحسب بقيمته ولا مثل له، مثل مثلا بقرة، هالبقرة هي في الأمثال نعم، لكن مثلها تمام تمام، معقولة تلاقي بقرة مثل بقرة؟ بطولها بعرضها بلونها بوزنها بصحتها بمرضها بهزالها بكل شيء، مستحيل، لا يوجد بقرتين بالدنيا كلها مثل بعض البعض، فهذا يسمى مالا متقوما. إذا أفراد المال مثل بعض البعض تماما هذا يسمى مالا مثليا، وإذا كانت مو مثل بعض البعض يسمى مالا متقوما. التفريق بين المال المثلي والمتقوم يجب أن نحفظه، لأنه بينبني عليه في المعاملات أمور كثيرة جدا، منها هذا البحث الذي بين يدينا. الشافعية قالوا ليش نحن نربط المسألة بالدراهم والدنانير فقط، خليها في كل مثلي، أنت عندك 100 طن قمح من نوع معين وأنا عندي نفس النوعية 100 طن قمح، لو جبناهم وخلطناهم مع بعض البعض نحن شركاء فيهم شو بيصير؟ معلش فليكن الشركة بكل المثليات، كل الأموال المثلية فليكن الشركة بيننا في ذلك، ولا بأس به إن شاء الله تعالى. يعني مثلا خلينا نقول مثل هالطاولة هي، ممكن النجار يساوي لنا 100 وحدة مثل بعضهم تماما، مثل بعضهم تمام 100%، ممكن. إذا هذا مال مثلي، واحد اثنين بدهم يبيعوا موبيليات، واحد عنده 50 وحدة و50 وحدة بيتشاركوا مع بعضهم، 100 كرسي عند هذا و100 كرسي عند هذا، مثل بعضهم تماما، ممكن. كل المثليات ممكن الشركة بها عند الشافعية. أما الحنفية والحنابلة كما قلت فإنه لا يمكن الشركة بينهما إلا بالدراهم والدنانير، لأنها هي الأثمان المطلقة التي تقوم بها الأشياء. أما المالكية فهم أوسع المذاهب على الإطلاق في هذا، وقالوا إن الشركة يمكن أن تكون في كل أنواع العروض، كل أنواع العروض التجارة، عندك ملابس وعندي ملابس، ملابس جديدة عندي وعندك ملابس بالي، معلش متشارك، خلي بالي لحالة والملابس الجديدة لحالة، بس صرنا شركاء نحن في هذا كله، عندهم بصح هذا، عندي أنا شقتين ثلاثة وعندك أنت متجر سجاد، نتشارك مع بعض البعض، صار البيوت والسجاد شركة، أنا وياك شركة فيه عند المالكية، كل هذا صحيح، يقوم كل شيء يقوم بقيمته ونصير شركاء مع بعض البعض وهكذا. فمذهب المالكية أوسع المذاهب في موضوع رأس مال الشركة، شو ماهية رأس مال الشركة. المالكية أوسع المذاهب في هذا. في موضوع الفلوس التي كانت غير الذهب والفضة، كانت تضرب فلوس من النحاس أو من الجلد، يضربها السلطان ليتبايع الناس بها بالأمور البسيطة، فهل يجوز الشركة فيها؟ أنا أحط 100 فلس من عندي وأنت 100 فلس من عندك وتشارك فيه، هذا عند الفقهاء لا يجوز، ولكن عند محمد بن الحسن من الحنفية، مجتهد مذهب في الحنفية، صاحب سيدنا أبي حنيفة، يجوز الشركة في الفلوس الرائجة، إذا كانت فلوس رائجة مثل العملة الورقية الموجودة بين يدينا الآن، إنما هي فلوس رائجة، فيصح عنده أن تقوم الشركة بناء عليها وعلى أساسها، كل ذلك جائز إن شاء الله. من الشروط، شروط رأس المال عند الفقهاء، جمهور الفقهاء بيقولوا انه يمكن اتشارك انا وياك ولا نخلط المالين مع بعض البعض، ما بنخلطهم ولو كان مثليات، يعني انا عندي طن قمح وانت عندك طن قمح، بنتشارك مع بعض البعض، انت بتحط الطن بالمستودع انا بحطه بجنبه وما نخلطهم مع بعض البعض. المالكية مثلا يقبلون بهذا، فهل تصح هذه الشركة؟ عند الجمهور بيمشي الحال، إذا ما اختلطت شاركنا احنا بمال، اشترينا أنا قمح وأنت قمح، حطينا كل واحد لحاله، بيمشي الحال. هذا عند جمهور الفقهاء. أما عند الشافعية فقط لابد قبل الشركة، أول من العقد الشركة تعال، مالين بدهم يختلطوا مع بعض البعض دون أن يتميز أحدهما عن الآخر، بده يتعذر التمييز، نخلط المالين مع بعض البعض ولا يمكن تمييزهما. ووجهة نظر الشافعية في هذا أنه لا سمح الله لو صار تلف لهذا المال أو لجزء من هذا المال، لو راح جزء من هذا المال ربع المحل احترق، بتجي بتقلي أنه والله أنا اللي احترق تبعاتي ما صار له شيء، ممكن تقول لي الكلام، طيب انا شركاء، شو معنى شركاء؟ فلما نخلطهم بحيث ما يتميز المال عن الاخر، ما في شريك يسترجيه للكلمه، اذا كان احترق لا سمح الله الربع بيروح، معنى ذلك انه راح ربع مالي وربع مال، ثمن مالي وثمن مالك راح. اما لو كانوا مميزين عن بعضهم بعض فبيجوز ينشا خلاف، صاحب المال اللي ما احترق يقول لك انا شو ذنبي؟ يعمل شي مشكلة، وان كانوا باتفاق الفقهاء انه كل منهما يضمن الاخر في حال التلف، كل منهما يضمن صاحبه، لو مالنا نحن مفروع عن بعض البعض متميز واحترق جزء من مالي انت بدك تضمن، اكيد هذا باتفاق الفقهاء ضمانتك واجبة، لكن الشافعي يقول قبل لازم نخلطهم مع بعضهم بعض ما يتميزوا، بحيث انه لو صار شيء يستحيل انه نختلف، انت تلبسني شيء او انا لبسك شيء. لو فرضنا، يعني الشافعية يواجهون في هذا مشكلة، انه لو كان على مذهب المالكية يجوز الشركة بعروض التجارة أيا كانت مثلية ولا متقومة. يعني مثلا أنا عندي مني 3 غرف نوم، وعندي مني غرفتين قاعدة نشتغل بالموبيليا، غرفتين قاعدة و10 كراسي، أنت عندك 5 صوفيات، غرفة نوم وغرفة قاعدة مثلا، غرفتين ضيوف مثلا، هاي كلها متقومة مو هاي؟ كلها متقومة، لكن حسبناها بالقيمة اللي نقعد بعض البعض. أنت تملك مثلا 200 300 ألف، وأنا بملك 200 300 ألف، قد بعض نملك قد بعض البعض. فعند الشافعية طبعا لا تجوز هذه الشركة، لأنه شرط ضمنه أن يختلط المالان دون تمييز، لم نخلطهم دون تمييز مبينين، مو هيك مالي مبين ومالك مبين. فالشافعية يخرجون من هذه المشكلة، شلون بيخرجوا منها؟ حتى يصححوا الشركة، المال تبعك موجود هون، المال تبعي موجود هون، بيجي أنا بقول لك شو رأيك؟ تبيعني نص البضاعة تبعك، نصها مشاع، مو من الغرفتين تعطيني غرفة، من الغرفتين قاعدة بتعطيني غرفة، من 6 صوفيات بتعطيني 3 صوف، لا، بتبيعني بيع مشاع، نص البضاعة تبعك، يعني كل قطعة خشبة هالقد أنا وياك صرنا شركاء فيها، نص البضاعة تبعك مشاع، بتبيعني إياها؟ والثمن اللي بدي ادفع لك يا انا هو نص البضاعة تبعي مشاع. عرفت كيف؟ نص بضاعتي مشاع. ببيعك اياها بنصف بضاعتك مشاع. تفهمنا على هذا. واجرينا العقد. ممكن التمييز بقى؟ صرت كل ذرة من بضاعتك انا بملك نصها وانت بتملك نصها، وكل ذرة من بضاعتي انا بملك نصها وانت بتملك نصها. فلا يمكن التمييز في هذه الحالة. في حالة من الأحوال فالشركة على هذا عند الشافعية صحيحة، ولو كانت ما كائنة ما كانت، ولو كانت بعروض تجارة متقومة وليست مثلية، لكنها بهذه الحالة أمكن خلطها بدون تمييز فصحت الشركة فيها. نعم تعيشوا لأنه ما يكون مشاع لا مشروع. تباع البيوت، تباع مشاع الاراضي، تباع مشاع نصف الارض. هل قديش في بيوع من هذا النوع مثلا بالاراضي؟ قديش في بيوع مشاع؟ مهم بملك واحد دنم مشاع من 1000 دنم، الان موجود هذا كثير، كله بيوع جائزة، ما في بيع المشاع ما في خلاف عليه ان شاء الله. نعم، بس الطريقة معمولا تصح، صحت عند المالكية عروض، لكن عند الشافعية مشان ما يقعوا في هذه، يتخلصوا من هذه المشكلة اللي هن فارضين على حالهم قضية خلط المالين، يتخلصون منها بخلط المالين بهذه الطريقة. نعم. ثم لا 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 لا، بس بمجرد الكلام، نص البضاعة اشتريتها انت بنص البضاعة تبعي، نعم اشتريتها، خلص اختلط المال مع بعض المال، صار كل شيء إلي وإلك سواء. ذهب الأموال الربوية إلى أحكام أخرى. الأموال الربوية لابد فيها من التماثل الدقيق والحلول والتقابض شروطها يعني. نعم. إذا توفرت الشروط لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. أيضا من بحوث شركة العنان التوزيع الربح. وبدنا ناخذ عقد الشركة، شلون نتفق على توزيع الأرباح؟ ذهب الجمهور العلماء أكثرهم على أنه يجوز أن يوزع الربح على حسب اتفاق الشريكين، وخاصة الحنفية يؤكدون على هذا. أما أنا وياك تشاركنا، أنت حطيت 60 ألف وأنا حطيت 40 ألف، شلون بدنا نتقاسم الربح؟ قلت لك يا أخي أنت بتقعد في المحل بتبيع وبتشتري وأنا بطلع على السوق، بس هذا في تعب أكثر. بعدين الناس بيعرفوني، بمجرد المعرفة ممكن أنا يراعوني، يثقوا فيي، يعطوني بضاعة أكثر إلى آخره لأسباب معينة. أنا ما بقبل إني آخذ 40% من الربح. صحيح انا مالي 40 ألف وانت 60 ألف، لكن انا ما ببل اخذ 40% من الربح. انا لي ميزة لازم اخذ اكثر على المال، لازم اخذ اكثر. هذا الشافعية لا يقبلونه بحال، شافي عنده لازم ضروري يكون الربح يوزع بمقدار راس المال ولا نظر الى الجهد ولا التعب، كله متبرع فيه، الجهد والتعب والمعرفة والثقة بين الناس وكذا، كل هذا متبرع به بين الشريكين، والربح والخسارة يوزع عند الشافي على مقدار راس المال، ما في 40% لي و 60% لك، شلون ما كان يكون الفرق. اما عند الحنفية وكثير من الفقهاء فإنه يجوز أن يوزع الربح والخسارة، الربح على مقدار على حسب الاتفاق، اتفقنا 40-60% يكون الربح بالنص، معلش ما لنا بالنص 50,000 مني و50,000 منا، اتفقنا أنه 3/4 الربح لك وربعه لي، هيك اتفقنا لسبب ما، اتفقنا مع بعضنا جائز عندهم، جائز هذا ولا بأس به، فالربح يوزع حسب الاتفاق ولا نظر الى رأس المال. اما الخسارة لا سمح الله صار خسارة فباتفاق الفقهاء الخسارة توزع على رأس المال ولا توزع حسب الاتفاق، اذا مالنا قد بعض البعض 50,000 50,000 طلعنا باخر سنة خسرانين 3000 مثلا، خسرانين 3000 ما بيكون توزيع الخسارة على حسب الاتفاق 40% و60%، لا حسب رأس المال، رأس المال نص بنص، بتحمل أنا 1500 ليرة خسارة وأنت 1500 ليرة خسارة وهكذا. فالربح عندهم عند الفريق الثاني من الفقهاء الربح حسب الاتفاق والخسارة على حسب رأس المال حصرا. صاحب العمل الاقل إيه انه شوف ما قلت له العمل سيبك منه ما لا نعم نعم العمل ما لا يلتفت اليه كثيرا، عندهم الربح حسب الاتفاق، انتم بتتفقوا مع بعضكم بعض هذا عمل قليل هذا عمل كثير، عملنا مثل بعضنا البعض، بس انا هيك اخي بدي انا بدي اخذ ربح زيادة، عجبك بسم الله من وقع، ما عجبك تصطفين خبر كل واحد لحاله، اتفقنا انه انت تاخذ اكثر مني خلاص اتفقنا ماشي الحال، عندهم الربح على حسب الاتفاق دون النظر الى اسباب، هو ما بصير بدون اسباب، لكن الفقيه لا ينظر الى السبب، مين بينظر للسبب؟ الشريك اشترك مع بعض البعض بينظر بالاسباب، هذا بيستاهل زيادة هذا بيستاهل نقص يصطفوا مع بعض البعض، اما الفقيه عندهم عند الحنفيه اذا سئل بيقولوا انتفوا على الربح مثل ما بدكم، ما دخلني، ليش انت زدت وانت نقصت؟ ما له علاقه بهالشغله، الربح حسب الاتفاق والخساره على قدر راس المال، نعم. على ايوه ما في مال؟ نعم جاي معنا هذا مو شركة عنان هذه، نحن الآن نتكلم في شركة العنان، في شركات أخرى جاي معنا، هذه الشركة باطلة عند الشافعية يجيزها غيرهم، نأتي لها بالتفصيل إن شاء الله، وإلى من يجيزها وشروط جوازها نأتي على ذلك إن شاء الله، هذه يسموها شركة أبدان، شركة الأبدان لها بحث يأتي إن شاء الله. أحد الشركين لا يتحمل الخسارة، نعم أحد الشريكين يأخذ الربح ولا يتحمل شيء من الخسارة، هذا كلام باطل، شركة باطلة من أساسها، فايت على مسوكها شو هو؟ مرابي، إذا تاجر بده يأخذ ربح ويتحمل خسارة، أما أن لا يقبل إلا بالربح فقط ولا يتحمل خسارة فهذا حرام، والشركة باطلة. شوف أموال الأيتام، واحد عم يشغل أموال أيتام معه بده يتبرع بالربح او بده يتحمل الخساره يصطفي، اما الشركه بتكون شركه مثل بقيه الشركات شروطها كلها ينبغي ان تتوفر، بس بعدين تحملوا خساره صار في خساره قال له ما بدي احمل انا بدي اتحمل كتر خيره هذا يشكر عليه، اما ما بصير نص في العقد انه الشريك من الشركاء بياخذ ربح وما بياخذ خساره هذا لا يجوز. سيدنا الزبير بن عوام 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما انتقلوا إلى رحمة الله تعالى أوصوا بأولادهم إلي، 70 واحد من الصحابة كل واحد وقت بيموت أنا الوصي تبعي الزبير بن عوام يأخذ المال ويستلم الأيتام ويصرف عليهم ويقوم بشؤونهم والمال معه عم يشغله في تجارته، لكن شو الشركة؟ شركة شركة عادية، شركة مقاربة قراض أو شركة عنان على حسب الاتفاق بيناتهم. لكن هو من عند نفسه، ما هو بالعقد من عند نفسه، دائما الربح لليتيم والخسارة عليه هو دائما. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل له البركة في تجارته، كان من أغنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الكبار كبار الأغنياء بسبب هذا المسلك، أنه طلعوا الصحابة فيه، خاصة فقراء الصحابة ما عندهم إلا شيء قليل من المال، 70 واحد وصوا بأولادهم إيدي رضي الله تعالى. نعم. أيضا من الأمور التي يبحثها الفقهاء في شركة العنان، من الأمور التي يذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنه في قضية شركة العنان، بعض التصرفات التي يقوم فيها الشركاء حتى يعني يضعوا لذلك قاعدة عامة، قالوا لا بد من التوكيل في البيع والشراء. يعني أول ما نتشارك مع بعضنا البعض نحن لازم نفهم بعد عقد الشركة أنه نحن نتصرف، كل منا يتصرف في كل أنواع البيع وكذا، نتصرف تصرف وكأنه مالك لجميع المال. أنا أعرف محل ببيع وبشتري، ولو خسرت لو ربحت وأنت كمان تتصرف. فعقد الشركة يتضمن توكيلا لكل من كل واحد منهما إلى الآخر. حتى عند الشافعية لا بد من اللفظ بهذا التوكيل، عند الشافعية دقيقين في هذه المسألة. قلنا احنا اثنين شاركنا، قلت لك شاركني أنا مليون مني ومليون منك، نعم شاركك، طيب توكلنا على الله. بعد ما كفى لازم الشافعية يقولون بعد ما نساوي الشركة، تعال لا أنا أوكلك بأن تبيع وتتصرف، بيع وتشتري وتتصرف، وأنت بتوكلني كمان، أنا بقبل وأنت بتقبل. صار عقدين، عقد شركة وعقد وكالة بينهما، هذا لا بد منه. لكن توكلنا مع بعض البعض وصرنا نشتغل، في بيذكروا الشافعية بعض المسائل، هل يحق للشريكين أو لأحد الشريكين أن يبيع نسيئة، يبيع بالدين؟ معلش هذا في تحمل أخطار، مش تروح البيت زي ما هي تروح، فهل يحق للشريك أن يفعل ذلك؟ هل يحق للشريك أن يسافر بمال شريكه؟ مشكلة السفر في عرض مال الخطأ. هل يحق للشريك أن يبيع بغير مال البلد؟ مال البلد عن الليرة السورية، يبيع بالدولار، يبيع بالتركي، يبيع بالليرة اللبنانية، يبيع بكذا، هل يحق له ذلك؟ كذلك في تعريض للأخطار، بجوز العملة تطلع تنزل. كل هذا عند الفقهاء الثلاثة جائز، عند الحنفية والمالكية والحنابلة كل ذلك دخل ضمن عقد التوكيل، وكلوا بالتصرف خلاص بتصرف في كل شيء. أما عند الشافعية لا، لما وكلنا بعض البعض وكلنا بعضنا بعض نتصرف بالبيع والشراء فقط، بس أكثر من هيك لا. منهم من يزيد المضاربة، يعني إذا لزم في جزء من المال نستعمل واحد للمضاربة في قضية ما، معلش هذا فقط. أما أن يسافر بالمال فيحتاج إلى إذن خاص من شريكه، أن يبيع بالدين، يبيع بالذمة، بده إذن خاص من شريكه، يبيع بغير نقد البلد، بده إذن خاص من شريكه، وهكذا. فهذه الأمور التي تعرض المال للخطر، البيع والشراء لا يعرض المال للخطر، لكن إذا في تصرفات تعرض المال للخطر فيقول الشافعي من بين الفقهاء، الفقهاء يقولون لا بأس بذلك، لكن الشافعي فقط يقولون لا بد فيها من إذن خاص من شريكه الآخر ليقوم بهذه الأمور التي فيها مغامرة يعني، وتعرض المال لشيء من الأخطار. وأخيرا، متى ينتهي عقد الشركة وكيف ينتهي عقد الشركة؟ ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشريكين، واحد منهم مات انفسخ عقد الشركة، لا يتجدد تلقائيا للورثة، ما بيتجدد، لازم الشركة الأولاد أو الورثة يروح عند الشريك الثاني يجددوا عقد الشركة، أو هو يجي عنده يجددوا عقد الشركة. أما الشركة مو قائمة، بمجرد الموت تنفسخين. الجنون يفسخ عقد الشركة، عند الشافعية الإغماء يفسخ عقد الشركة، مجرد إغماء لو أغمي عليه ساعة فسخ عقد الشركة، لازم يجدد العقد بعد هذا الإغماء وهكذا، لأنه مناط التكليف العقل، العقل تغطى بالجنون بالإغماء، تغطى الموت والجنون والإغماء عند الشافعية، وأيضا الفسخ. لواحد من الشركة لحاجة أنا والله يعني ما عاد في عندي أعصاب تحمل تصرفاتك، ولا بحب إني انفرد، ولا أولادي كبروا والله أنا بدي أسلمهم، أولادي بجوز ما يتفقوا، المهم إنه أنا بدي أفسخ عقد الشركة. هذا العقد، عقد الشركة هو عقد مر معنا مثل هذا الكلام، إن العقود في منها لازمة الطرفين، متى ما عقدنا العقد أنا وياك لزمني إتمامه ولزمك إتمامه، هذا بيسموه عقد لازم الطرفين، مثل عقد الإجارة. إذا أجرت بيتك بدي كمل، بدي استلم البيت وسكنه سنة، لا أنا بس تنسحب ولا أنت بتحسن تنسحب، بدنا نكمله إلا بالاتفاق. أما الأصل لازم الطرف، في عقود جائزة من طرف لازمة من طرف، وفي عقود جائزة من الطرفين مثل الشركة، أي طرف من الطرفين بيقول والله أنا بدي انسحب، بدي يفك عقد الشركة، بفك عقد الشركة. إذا بالموت والجنون والإغماء والعزل، العزل أن نحن لساتنا شركاء، بس والله أنا بدي أعزلك من التصرف، ما لنا في عقدين، عقد شركة وعقد وكالة، مو هيك؟ عقد شركة وعقد وكالة، أنا بدي أعزلك، التوكيل تبعك بدي أسحبه. فيصح هذا، أنت انعزلت مباشرة، من أول ما قلت لك أنا عزلتك أنت انعزلت، لكن أنا ما انعزلت لحتى أنت تعزلني. فإذا أنا عزلتك فالشركة قائمة، وإذا ما بيحق لك تصرف، تصرف إلي فقط. فإذا أنت بادرتني فعزلتني أيضا، انفسخ عقد الشركة، خلاص مش الحال. عرفتي؟ العزل صحيح، ولكن إذا تم من طرف واحد فيستمر عقد الشركة، والطرف العازل يستمر في عمله، والمعزول لا يحق له أن يتصرف. أما إذا تم العزل من الطرفين فخلاص الشركة انتهت، بصفوها وتنفسخ الشركة. نعم. وعند الشافعية تجدد العقد، بده يجدد العقد. الساعة الزمان اللي صار فيها الإغماء، نعم، بعد ما بده يجدد الشركة. عند الشافعية مو يعني الالتزام، قد يقلد مذهب آخر، ولكن عند الشافعية الإغماء يفسد، يعني إنه يأخذ دفع على الحساب. لا. نعم 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 نعم، في شركات أحيانا بيساووها هاي، منهم نحن اثنين شركاء اللي نص الأرباح ولك نص الأرباح، لكن إمتى؟ بعد ما أنا الجهد كبير بشتغل وكذا، بأخذ 10,000 ليرة بالشهر من رأس دارمة، بأخذ من إجراء إلي هدول، وبعدين يلي بيزيد من الأرباح متاسبه بالنص. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا كان في مبرر، إذا كان في مبرر نحسب ال10,000 اللي بدي أخذهم قديش بيطلعوا من نسبة الأرباح؟ بيطلعوا مثلا 5% لنفرض، بدل ما يكون الشركة بيناتنا الأرباح 50-50 تكون 45-55 يا أخي. عرفت كيف؟ الحل الشرعي هيك، الحل الشرعي إلى هيك. أما إنه أحد الشركين يأخذ أجر فهذا لا يجوز. ليش؟ لأنه عقد الشركة ينافي عقد الإجارة. عقد الإجارة عقد على مسوكر مضمون، أنا وقت الشغل عندك إجير، شو معنى ذلك؟ معنى ذلك حطيت همي بقلبك، أنا بآخر شهر بدك تعطيني إجرتي، اشتغلت ما اشتغلت، انت اجاك زبونات ما اجاك، ما دخلني، انا بدي اجرتي باخر الشهر. هذا عقد مضمون. اما عقد الشركة مضمون، عقد الشركة في شيء من الغرر، وافق عليه الشرع، شيء بسيط من الغرر، يعني مغامرة، قد نربح وقد نخسر، هذا موافق عليه الشرع، هذا مبني على المغامرة، وذاك مبني على الضمان. فما بصير نخلط بينات العقدين، انه انا شريك واجير، انا باخذ 10,000 ليرة بالشهر ولي نص الاربع، لا غلط هذا. انما اذا كان في مسبب بعمل بمذهب الاحناف مثل ما قلنا، انه معلش مو ضروري يكون الربح على قدر راس المال، وافقت انت انه انا بستاهل اكثر، ال 10,000 نحسبهم بيطلعوا 5% نساوي الربح تبعي 55% وتبع 45% وهكذا، ممكن هذا ما في اشكال.
جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله